الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، نسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، لازلنا في قراءة كتاب الزكاة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصدقة على بني هاشم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال: أنبأنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. قال: حدثنا نصر بن علي قال: أنبأنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمر فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. قال أبو داود: رواه هشام عن قتادة هكذا. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: أنبأنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. قال: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال: أنبأنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، زاد أبي يبدلها له.
قول المؤلف: باب الصدقة على بني هاشم. هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع، قيل له هذا الاسم لأنه كان يهشم الخبز والقمح من أجل إعطائه لمن يحتاج إليه. وقد وردت أحاديث في منع بني هاشم من أخذ الزكاة، وهكذا في منع بني المطلب، فإن بني المطلب وبني هاشم لم يفترقوا في إسلام ولا جاهلية. ولذلك ورد في عدد من الأحاديث المنع من إعطاء بني هاشم من الزكاة. وقد ورد في بعض روايات الأخبار الواردة في هذا الباب أن الزكاة أوساخ أموال الناس، ومن ثم لم تحل لأهل البيت النبوي. وهذا محل اتفاق في الجملة، إلا أن بعض العلماء استثنى من هذا صدقة بني هاشم فأجاز دفعها لفقير بني هاشم، ولكن ظاهر الأحاديث التي ذكرها المؤلف في الباب تدل على منعهم من أخذ الزكاة، سواء من زكاة بني هاشم أو من زكاة غيرهم. كما أن بعض العلماء قال بأن بني هاشم إذا منعوا مما يعطى لهم جاز أن تدفع لهم الزكاة، وآل البيت أجاز لهم الشرع، وضع لهم الشرع حقا في نوعين من أنواع الأموال، أولهما الغنيمة كما ورد ذلك في سورة الأنفال، في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ومن المعلوم أن الغنيمة هي التي تؤخذ من العدو في ميدان المعركة، فإن الغنيمة التي تؤخذ منهم يؤخذ منها الخمس فيوزع فيما ذكر في هذه الآية، وأربعة أخماس تكون للغانمين. وهذه الغنائم في عصرنا الحاضر انقطعت، إذ لم يوجد القتال الذي يبنى على الأساس الديني الشرعي. والنوع الثاني من أنواع الأموال التي تكون لأهل البيت النبوي أموال الفيء، كما ذكر ذلك في سورة الحشر. والفيء يراد به ما يدفعه الكفار للمسلمين من أجل ألا يغزوهم أو من أجل أن يحموهم، فهذا يقال له فيء. وهذا الفيء أيضا في عصرنا الحاضر لا يوجد له شيء من فروعه، فلا يدفع للمسلمين من أموال الكافرين مقابل حمايتهم. وحينئذ قالوا بأن بني هاشم يعطون من الزكاة لأن ما يصرف لهم من الفيء والغنيمة التي كانوا يغتنون بها عن الزكاة انقطعت. ولكن هذا القول أيضا يخالف ظواهر الأحاديث، فإن الأحاديث دلت على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفع الزكاة لهم مطلقا، وحينئذ من احتاج منهم وجب على من علم بحاله أن يتقرب إلى الله بالقيام معه فيما يرفع حاجته. أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم لجبي الزكاة والصدقة، وطلب من أبي رافع أن يصحبه ليصيب من هذه الزكاة، فيه دلالة على أن عامل الزكاة يجوز أن تدفع أجرته من الزكاة كما فعل هذا الرجل المخزومي. وفي هذا الحديث أيضا أن صاحب الولاية يبعث الجباة الذين يجبون المال ما الذين يجبون الزكاة من الناس. وفي هذا الحديث أيضا أن صاحب العمالة يختار لمساعدته في جبي الزكاة من يرى سداده وصلاحيته للعمل. وفي هذا الحديث فضيلة أبي رافع، حيث لم يدخل في هذا الباب إلا بعد أن سأل عن حل هذا العمل، فيه دلالة على أن المؤمن لا ينبغي أن يقدم على عمل أو معاملة حتى يعلم ما هو حكم الله فيها. وقوله مولى القوم من أنفسهم، المراد بمولى القوم من تفضل أحد هؤلاء القوم بأن من عليه فجعله حرا، فهذا يكون ولاؤه لمن أعتقه. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن مولى القوم من أنفسهم، يعني يأخذ أحكامهم، وقال: وإن لا تحل لنا الصدقة. فأهل البيت النبوي لا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة، أما الصدقة الواجبة فمحل اتفاق، وأما صدقة التطوع فقد اختلف العلماء فيها، والجمهور على جوازها لبني هاشم. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة، أي الواضحة البينة التي انعزلت عن غيرها من التمر، قال: فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الزكاة ولا تحل له الصدقة أيضا، صدقة التطوع. وفي هذا دلالة على جواز التقاط ما لا يؤبه له ولا تتعلق به همة أوساط الناس، وأن ما التقط مما كان كذلك فإنه لا يلزم تعريفه. وفي هذا الحديث ورع النبي صلى الله عليه وسلم واحتياط فيما يدخل عليه. قد أورد المؤلف هذا الخبر من طريق آخر أن هذه الجملة الأخيرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. فيه جواز التقاط ما لا يؤبه له، وفيه جواز أكل التمرة الساقطة على الأرض. وفيه ورع النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه من تجاوز المحدود له شرعا. ثم أورد من حديث ابن عباس قال: بعثني أبي، يعني العباس بن عبد المطلب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. فيه فضيلة العباس رضي الله عنه وابنه، وفيه أيضا أن ظاهر هذا الخبر أن العباس يأخذ الصدقة والزكاة، ولكن الذي يظهر أنها من صدقة التطوع وليست في الزكاة، على أن قوله في هذا الخبر بعثني أبي، أي أن العباس أرسل ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. يحتمل أن العباس هو الذي أرسل بالإبل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل عكس هذا. وفي لفظ زاد أبي يبدلها له، فكأنه دفع إبلا من إبله فأخذ مكانها من إبل الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب الفقير يهدي للغني من الصدقة. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم، قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
قوله المؤلف رحمه الله باب الفقير، أي الذي لا يجد حاجته، باب الفقير يهدي للغني من الصدقة، أي أن الفقير يعطى من الصدقة فيهدي لغني منها. وفي هذا حديث بريرة من طريق أنس، وهو حديث صحيح الإسناد متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، أي قدم له في مائدته لحم، ولم يكن هذا معتادا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ أي ما هذا اللحم؟ ومن أين جاءكم؟ وفيه تفقد الإنسان ما يكون في بيته من مال وغيره، وفيه جواز أكل اللحم، فقالوا شيء تصدق به على بريرة، فيه جواز دفع الصدقة لموالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المال يتغير حكمه بتغير نوع التملك وبتبدد سبب التملك، وهذا قد أشرنا إليه فيما مضى، وذكرنا من أدلة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلف من اليهود ويأكل ولائمهم، ومن المعلوم أنهم لا يتورعون عن المحرمات ومنها الربا، فدل هذا على أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أنبأنا زهير قال أنبأنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث.
قوله: باب من تصدق، أي من أعطى على جهة التبرر والرغبة في الأجر، بصدقة ثم ورث تلك الصدقة، فما حكمه؟ هل يجب عليه أن يتصدق بها مرة أخرى أو لا؟ وأورد المؤلف حديث بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة. الوليدة جارية مملوكة. قالت المرأة: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. نعم.
قال رحمه الله: باب في حقوق المال. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطاؤه بأظلافها ليس فيها عقصى ولا جلحى، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطاؤه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
هذه الأحاديث التي في حقوق المال تدل على أن الواجب على العبد في ماله ليس منحصرا في دفع الزكاة، بل هناك واجبات أخرى من مثل النفقة ومن مثل إغاثة الملهوف الذي يخشى عليه من الهلاك ونحو ذلك، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن هذا في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وأصبغ الله عليكم نعمه.